الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إليه. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم في مبحث الآن، هو مبحث من لم يسمي الفقه علما لأنه مبني على الظن فلا يسميه علما، فأطال النفس في رد ذلك، ثم قال: وقد بلغني من ذلك عن أقوام يقول إيه عبارة قبل عشان يتبين المراد. يقول
بسم الله الرحمن الرحيم
بأن المقلد يقول بكلام إمامه ولا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع إليها وبين مفاريده، يعني من فرض به إمامه أو شاع فيه الاجتهاد، فتجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع، بمنزلة حمار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا، حتى إنه يحكى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوغ ذلك، ويكون الخلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل فضلا عن يختلف فيه المسلمون. وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتية والقضاء، حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوطأ، ده في مذهب الشافعي، وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه، أن هذا مما يختلف فيه مذهبه، ويشترط الشافعي كغير من الأئمة ضرورة أو لزوم الوطأ، لأن النبي قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة وليس في المتبوعين أشد تحريما لها منه ومن أصحابه، فده دليل أن بعض الناس ما يفهم، مقلد يوضع له الشيء يقوله خلاص، فحتى ينسبون إلى إمة ما ليس عندهم، حتى إنه إذا وقف الطلاق عنده ينجز لئلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة. وأبلغ من ذلك، يعني بيقول لو إنه حتى يعني ينسبون الإمام مالك المتعة، جواز المتعة أن الرجل يتزوج المرأة لأجل بمبلغ من المال، يقول: سبحان الله، هذا كذب عليه، ليس أشد من مالك في النهي عن المتعة، حتى إنه لا يقول مسألة عجيبة جدا: إذا وقت الطلاق بوقت صار ناجزا عنده، يعني لو قال إذا جاء المحرم فأنت طالق، يقول تبقى طالق من الآن. طيب علة ذلك عنده إيه؟ لئلا يشبه ذلك نكاح المتعة، لأن هيبقى أنا إيه؟ أنا وأنت متفقان الآن على نكاح لمدة شهرين، فيشبه هذا المتعة، مع أنه ما في أحد يقول هذا، لكن هذا من باب التشدد في هذه المسألة، فكيف ينسب إليه إذن أنه إيه؟ ولهذا ما ينسب إلى العلماء والأئمة لابد من التحقق منه. وأبلغ من ذلك، إلا إذا نقلوا الثقات، وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط، ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه فيقول القرآن دل على تحريمه، ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولوا هذا حرام بالإجماع، القرآن دل على التحريم، ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولوا هذا حرام بالإجماع، مع أن العالم، مش العالم بقى، يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين. اللواط، تحريم اللواط، فكيف ينسبون إلى مالك حل اللواط؟ لكن يقول إيه بقى؟ يقول إذا احنا قلنا لمن هو من أعيان مذهبه يقول لك القرآن دل على التحريم، لكن ما أقولكش هذا كذب على الإمام، لم يستحله إلى قوم لوط وبعض الزنادقة من بقية الطوائف. فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الأمر عليهم، فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يفتي به أو يفتى به أنه قطعي، وهو قطعي معلوم من الدين للعلماء بالدين. لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه، ولا يعون ما فيه، ما عندهم خصوص الفهم. والفقه لا يكون إلا بفهم.
قدر.
ولهذا هل الفقيه من حفظ نصوص الإمام؟
قدر.
ها؟ ولا من فهم النصوص ومراد الشريعة؟ من فهم. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. فالفقه خصوص الفهم، ولهذا قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهمه فهما خاصا. ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل والحرام أو الحلال والحرام، وشفعة الجوار والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقود بالمثل وخيار المجلس والعوض بالعقد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي شاع فيها النزاع، لسيما وقد جرت بعد 103 مسائل الخلاف جردها أبو بكر الصيرفي فيما يغلب على ظني، واتبعه على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط. واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي، وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو 400 مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف، وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف مؤلفة، إما 4000 أو أقل أو أكثر، ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو 100 مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل ابن هذا بياض. نعم. وأما ذلك المقدار فهو الذي يصفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما، والشريف أبو جعفر وأسعد الميهني والسمعاني ونحوهم، وصفوه أبو الخطاب في انتصاره وابن عقيل في نظرياته، كذلك ابن يساره والعالمي ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة، وإن كان في عمد الأدلة أو عمد الأدلة تبع شيخه القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها، وشهد أنها مسائل اجتهاد ظني. واشتهار أصحابها بعلم الفقه هو من الشبهة التي أوجبت للمتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المفتين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظن والاجتهاد. يعني المتكلمون لما نظروا المسائل التي اختلف فيها العلماء بس والكلام فيها وهكذا، ظنوا أن الفقه كل هذه المسائل فقط، وعليه قال ليس بعلم إنما هو إيه؟ كلام رجال ظني ليس بعلم. ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذه، ظهور القول بأن الفقه ظني وليس علما مع ظهور مادة الخلاف بين أتباع المذاهب، وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة حتى استولى عليها الديالم، وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض، وأخذ من المسلمين كثير من ثغورهم الشامية وغيرها، وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية وغيرهم، وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس. كذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه إما الكلام وإما الفلسفة، فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر بما هو شك وظن، وهذا محمود منها. وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين، وذلك مما ذموا عليه، كما جاء ذلك في حديث رواه أبو هريرة وعلي رضي الله عنهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ المال دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتفقه لغير الدين، إنما يتفقه الإنسان للحاجة كذا، يعني يتفقه فقه المصلحة لغير الديانة، وأطاع الرجل امرأته، يعني طبعا في المعصية، وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، ورفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرجل مخافة شره، وساد القبيلة فاسقها، وكان زعيم القوم أرذلهم، فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفتنا تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمال ماذا يكون في عصرنا فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة خرام القرن ووقوع شرور وبلاء يعذب بها الناس، وإن كانت الساعة العامة هي قيام الناس من قبورهم، يعني قد يطلق النبي الساعة ولا يريد بها الساعة التي هي قيام الناس من قبورهم، وإنما الساعة انقضاء قرن أو حصول أمر، كما قال النبي: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خذلهم حتى إيه، ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: حتى تقوم الساعة. فالمراد ساعتهم هم وليس مطلق الساعة، أي حين يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. لكن الأول جاء في مثل قوله: إن يستنفد هذا الغلام عمره لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يريد به انخرام ذلك القرن، كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان، كما في قول المغيرة: أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته، لأنه ما بعد ذلك إلا الجزاء. فأنت تقول قيامة القيامة وتخافون من القيامة، تظن أن القيامة ستأتي بعد آلاف أو ملايين السنين، القيامة يوم أن تموت، فمن مات قامت قيامته. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته. يبقى قد تطلق القيامة ويراد بها القيامة الخاصة للمطلقة، وقد تطلق الساعة ويراد بها الساعة الخاصة ليست المطلقة. لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة كالصهر وردي الحلبي المقتول وغيره من يظن ذلك هو القيامة التي وصفها الله في القرآن، ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، يعني يجعل هذا المعنى يعني من كلام الرسول وليس الأمر كذلك. وإذا كان بسبب تقريد كثير من الفقهاء لأئمتهم واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة بغيره، فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مضمون بل مجهول وهو معلوم للآخر، إما موافقا له وإما مخالفا فيها. أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا أو مخطئا، وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم كعلمه، طارة بنص اختص بالسماع من الرسول أو من غيره وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل، وهذا كثيرا ما يكون العلماء الحديث، فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها أو يخرم بي أو يجزم بكذبها دعما يجهلها أو يشك فيها. يعني قد يكون المضمون عندك قطع عندي، فأنا أعلم بنصوص كثيرة هذه لم تبلغه وبلغتني لهذا، فقد يورد هذا خلافا وأنا أورد إجماعا، قد يورد هذا خلاف السنة وأنا مع السنة. لكن في الآئمة ما يقولون شيئا خلافا للسنة ولا معارضا للإجماع، لكن قد يخفى عليهم شيء من ذلك، أو لعدم بلوغ النص، أو يبلغهم على وجه لم يثبت عندهم أو غير ذلك من هذه الأشياء، وطارة بفهم نصوصه ومعرفة دلالتها. فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه. أيوة نعم، قد أختلف أنا وأنت في فهم النص أو يفهم منه نقيضة. أنا أقول هذا النص يدل على الوجوب وأنت تقول يدل على التحريم، أو يذهل عنه أو يعجز ذهنه عن دركه، زي مره فليراجعها، فقوم يقولون بطلاق الحائض والدليل مره فليراجعها، وقوم يقولون بعدم الطلاق في الحيض والدليل مره فليراجعها، لأن هذا بفهم وهذا بفهم. ويكون الآخر ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به، وطارة بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها، ثم بعد ذلك طارة بقياس قطعي، فإن القياس نوعان، قطعي وظني، كما في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأتي به الشريعة أو يكون أولى بالحكم منه قطعا، وطارة يتحقق وطارة بتحقيق المناط، وهذا يعود إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثبوت المناط الذي لا شك فيه في المعين وغيره يشك في ذلك، كما يقطع الرجل في القصاص، وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل والعدل من كذا، وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك. يعني الخلاف بين الفقهاء قد يرجع إليه إلى هذا الأمر، عدم بلوغ النص أو الخلاف في فهم النص. وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم، اللي هو الإجماعات، يعني الإجماع اللي منقول عنه، كالحميدي وأحمد وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم. وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن أبي سعيد الدارمي في نقضية على بشر المريسي، وذكر أن ذلك مذهب أهل السنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة من الشيعة والكرمية والفلاسفة الأوائل والمتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر وغيرهم، ونفاه طوائف منهم. أبو الحسن التميمي وأبو سليمان الخطابي وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراض كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن البقلاني وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة، وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كابن سينا وغيره. والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة، فإنه لما سمع شخصا يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال، أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان أغير على ربه منك، يعني قل ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله، أما أن تقول ينزل بغير الحركة ولا الانتقال ولا بغير حال تنزيها لله فلست أعظم من الرسول غيرة على الله. وقد نقل في رسالة عنه إثبات لفظ الحركة مثل ما في العقيدة التي كتبها حرب، وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها، فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال المجاهيل، والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد، ولم يذكرها المعنيون بجمع كلام الإمام أحمد كأبي بكر الخلال في كتاب السنة وغيره من العراقيين العالمين بكتاب أحمد، ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام لا سيما مثل هذه الرسالة الكبيرة، وإن كانت تراجعت على كثير من المتأخرين. وقد نقل حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فإن الجهمية الذين نظروه احتجوا على خلق القرآن بقول النبي بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما وما يجيء إلا مخلوق. فقال الإمام أحمد فقد قال الله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في الظلل من الغمام، فهل يجيء الله؟ إنما يجيء أمره، ما يجيء إلا مخلوق. فقال الإمام أحمد لأنه قال البقرة والعمران تأتيان يوم القيامة كأنهما، فقال وما يجيء إلى مخلوق. فقال الإمام أحمد قال تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فهل يجيء الله؟ إنما يجيء أمره. كذلك هنا إنما يجيء ثواب القرآن. فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على 5 طرق. وقال قوم غلط حنبل في نقل هذه الرواية، وحنبل له مفاريد ينفرد بها من الروايات في الفقه، والجماهير يرون خلافه. وقد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالفه فيها الجمهور، هل تثبت روايته على طريقين فالخلال وصحيبه قد ينكرانها ويثبتها غيرهما كابن حامد. وقال قوم منه إنما قال ذلك إلزاما للمنازعين له، فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره. قال فكذلك قولوا يجيء كلامه مجيء ثوابه وهذا قريب. صحيح يبقى كده نعم، يعني أن أحمد ما يقول إنما مجيء أمره، معروف أن المجيء هنا هذه الآيات من الآيات التي تدل على الإتيان الحقيقي، لكن قول يجيء أمره قالوا اختلف أصحابنا في هذه الرواية اللي هي إيه، إنه أحمد قال يجيء أمره، وهذا خلاف مذهب أحمد. قالوا إما دي من مفاريد حنبل وقد كان يغلط على أبيه كثيرا. وقال قوم بل إنما قال ذلك من باب الإلزام، يعني أحمد قال إيه يجيء الله إنما يجيء أمره عندكم وهذا تقولونه، طيب قولوا يجيء ثواب، إنما تأتون عن القرآن تقول يجيء القرآن ويدل هذا على أنه مخلوق، ولما تأتون عند يجيء الله تقول يجيء أمره، إن قلتم يجيء أمره فقولوا يجيء ثواب القرآن. وقال قوم بل هذه الرواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة والإتيان والنزول، فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك، إنما يجيء أمره يعني إذا أراد أن ينزل، يبقى النظر هنا إلى جنس الإيه الحركة الإتيان والنزول، فيتأول على هذه الرواية بالقصد، فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك، وهذه طريقة ابن الزاغوني وغيره. وقال قوم بل يتأول بمجيء ثوابه، وهؤلاء يعني يجيء أمره ثوابه، وهؤلاء جعلوا الرواية من في جنس الحركة دون بقية الصفات. وقال قوم منهم ابن عقيل وابن جوزي بل يتعدى الحكم هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي، دي كلها صفات إيه ثابتة ثابتة وكلها من جنس الحركة، لكنهم هل يتأولونها؟ لا، إنما يمرونها كما جاءت على حقائقها، فيثبتون مجيئا حقيقيا وإتيانا حقيقيا ونزولا حقيقيا ودنوا وتدليا وهكذا، كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح. وكلام السلف هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه. قال الأوزعي لما سئل عن حديث النزول يفعل الله ما يشاء، قال حماد يدنو من خلقه كيف يشاء، وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث. وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، مش بقى لا يزول عن مكانه يفعل ما يشاء، فيفوض كيفية ذلك إلى الله. وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن راهويه فسئل عن حديث النزول الصحيح هو، قال نعم، فقاله بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال طيب كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته حتى أصف لك النزول. اثبته الأول حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أثبته قال له إسحاق قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الغني بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، يعني أنت تؤمن بالمجيء أهو صفا صفا، يا ربك والملك صفا صفا. قال هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة يجيء اليوم، اللي يجي يوم القيامة يجي اليوم. إذا أثبتنا له صفة الإيه؟ المجيء. فلهذا قال له الأول اثبت الرب حتى أصف لك النزول. فلما أثبته قال جاء ربك والملك، يعني نثبت النزول حقيقيا كما نثبت هنا إيه مجيء حقيقيا. فقال هذا يوم القيامة، إنما أنت الحديث ينزل ربنا كل ليلة. قال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. قال حرب بن إسماعيل سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وصف، يعني كيفية يعني نعلمها. وقال إسحاق لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في أمر المخلوقين، لقول تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز أن يتوهم على الله وصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر فيه من أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما شاء كما شاء. طيب لعلنا نقف عنده. قد اعترف أكثر الأئمة والتي لم يكن بها سلطان، وتم قتال المسلمين مع البلطجية، وقتل مسلم بلطجيا ولم يكن هناك سلطان يأذن بذلك وإنما الضرورة، فما الحكم؟ لا بأس إذا دافعت عن نفسك حتى لو موجود السلطان، هذا من باب دفع الصائل ولا إشكال فيه إن شاء الله. يقول هل يوجد خروج عن الحاكم، أي إذا ظلم الحاكم المحكوم فيخرج المحكوم في صمت إلى بلد أخرى؟ ما في إشكال، لو الواحد ظلم وله استطاع أن يذهب إلى بلد أخرى فلا إشكال إن شاء الله.